بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحديث الصحيح، وبين أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فبعض الأمهات هداهن الله قد تأتي بالولد والاثنين والثلاثة وتقول كفاية أنا لا أستطيع التربية، ولا تدري هذه الأم أين البركة. فقد تكون البركة في الذرية في أول ولد، وقد تكون البركة في الآخر، وما يدريك لعل هذا الولد يخرج مجاهدا أو إماما أو عالما، وما يدريك لعل هذا الولد يقف يوما من الأيام حول قبرك فيدعو الله جل وعلا لك بالمغفرة والرحمة والخير فتغتبطين بسبب هذا الولد، وما يدريك لعل هذا الولد يكون سببا من أسباب دخولك الجنة وولوجك في نعمة الله جل وعلا ورضوانه ونعيمه. وهذا موجود ومذكور في أحاديث كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان أنبياء الله ورسله يسألونه جل وعلا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فلا شك أن الأبناء هم هبة الله جل وعلا للآباء. وقد ذكر الله جل وعلا أن من أعظم زينة هذه الحياة الدنيا هؤلاء الأبناء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فلا شك أن الأبناء بنص هذه الآية هم من زينة هذه الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك جاءت الشريعة العظيمة بالتوازن في حب الولد. فلا شك أن حب الولد لا ينبغي أن يطغى على طاعة الله جل وعلا وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا تجعلي حبك لولدك وحبك لبنتك يصرفونك عن طاعة الله جل وعلا. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الولد مبخلة مجبنة محزنة. مبخلة في ماذا؟ إذا جاءت الأم تريد أن تتصدق قالت: والله لو أضع هذا الدرهم في ملابس لبنتي لكان أفضل. فمبخلة. الأب إذا أراد أن ينفق في طاعة الله جل وعلا فكر، قال: لا والله أنا أستثمر هذا المال لأولادي، أصنع به بيتا، أبني لهم به دارا، أصنع به. فهو مبخلة يدفع الولد ويدفع الوالد ويدفع الأم أحيانا إلى البخل في طاعة الله جل وعلا. ومجبنة، إذا أراد الأب أن يتقدم إلى باب الجهاد في سبيل الله جل وعلا أو إلى أي باب من أبواب الخير فكر، قال: والله وأبنائي لمن أتركهم؟ من يعولهم؟ محزنة، كيف محزنة؟ الأم إذا مرض ولدها أو ربما فقدت تحزن بذلك ويتفطر قلبها وتتألم وتحزن. ولا شك أن هذه القضية ألا وهي قضية صرف الأبناء الآباء عن طاعة الله جل وعلا جلية ظاهرة. وأنا أنبه على قضية مهمة هنا وهي تتصل بهذه القضية، وهي أن كثيرا من الأمهات هداهن الله للخير تنشغل بأبنائها وأولادها عن طاعة الله جل وعلا انشغالا عظيما. فإذا جاءت تريد أن تصلي تفكر في الولد، وإذا جاءت تريد أن تحضر درسا من دروس فكرت في البنت، وتجد أن وقت الأم من أوله إلى آخره يصرف في الأبناء. ولا شك أن هذا أمر خير وهدى وطاعة، لكن لا ينبغي أن يفرط فيه وأن يبالغ فيه إلى حد أن تنشغل الأم وينشغل الأب في حياته في جمع المال وجمع زينة هذه الحياة الدنيا من أجل الأبناء. وأما الله جل وعلا وأما دينه سبحانه وتعالى فلم يبق له شيء. من الضوابط المهمة في محبة الأبناء الصبر على مرض الأولاد ووفاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده. ويقول عليه الصلاة والسلام كما بين في الأحاديث الكثيرة التي رواها البخاري ومسلم وغيرها من أصحاب السنن والمسانيد أنه ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخل الله جل وعلا به الجنة، أي أدخل الله جل وعلا أدخله بسبب هؤلاء الأبناء. وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد إلا أدخل الله جل وعلا إحداكن الجنة. قالت: والاثنين يا رسول الله؟ قال: والاثنين. فالولد إذا صبرت الأم على فقده وعلى فراقه لا شك أنها تؤجر بإذن الله جل وعلا، وقد يعوضها الله جل وعلا بهذا الولد ولدا آخر فيكون قرة عين لها. هؤلاء الأطفال لا شك أن الله جل وعلا أمر بالاعتناء بهم وتربيتهم والقيام على رعايتهم وتنشئتهم التنشئة الإيمانية الصادقة على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وأمر الله جل وعلا بالاعتناء بالولد قبل مجيئه، وذلك عبر اختيار الأم الصالحة والمحضن الطيب لهذا الطفل. فقل لي من أمك أقل لك من أنت. وإذا تتبعنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة متوافرة عظيمة في أهمية اختيار الأم الصالحة لذلك الطفل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، وذكر من تلك الأربع لجمالها ومالها ونسبها ودينها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الظفر هو الحصول على الشيء بقوة، فاظفر من هؤلاء الأقسام الأربعة بذات الدين تربت يداك. لماذا؟ لأنه من سيربي هذا الطفل إلا تلك المرأة الصالحة. المرأة الفاسقة أو المرأة التي لم تنشأ على طاعة الله جل وعلا لا تؤمن حقيقة على تربية الأطفال. كثير من المسلمين اليوم حقيقة، وهذا يؤسف له ويندى له الجبين، الشاب عندما يريد أن يتزوج يفكر بالمرأة ذات الجمال وذات الحسب وذات النسب، وربما يتزوج حتى غير المسلمة. من أجل ماذا؟ من أجل جمالها ورونقها وبهائها وما يدري هذا المسكين أنه إن تزوج تلك المرأة النصرانية كيف يؤمن، أو كيف يؤمن تلك المرأة النصرانية على أبنائه؟ كيف ما هي الأمور التي ستغرسها، وما هي القيم التي ستغرسها تلك المرأة اليهودية أو النصرانية أو غير المسلمة في أبنائك؟ أنا أتعجب والله كل العجب عندما يمر بي الشاب من المسلمين وإذا به متزوج بغير المسلمة. نعم، الله جل وعلا أحل ذلك ولم يحرمه، لكن ما هو الأولى؟ ما هو الأحرى؟ ما هو الأفضل؟ أليس الأفضل والأكمل أن تبحث عن ذات الدين التي تكون محضنا لأبنائك وذريتك، تدعوهم إلى الصلاة وتغرس فيهم التوحيد وتعلمهم العقيدة وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة، فتكون بإذن الله جل وعلا خير أم لأبنائك. ولذلك أول نقطة نبدأ بها في هذه السلسلة فنقول أن اختيار الأم هو السر العظيم الذي يكمن في تربية هؤلاء الأطفال. وهذه القضية ألا وهي قضية اختيار الأم وما يتعلق بالزوجية من أحكام شرعية، هذه قضايا مهمة. أسأل الله جل وعلا لو هيأ لنا لقاء آخر أن نبحث في سلسلة أخرى، ألا وهي فقه الحياة الزوجية أو سلسلة الحياة الزوجية السعيدة، ما هي الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها هذه الحياة. نبدأ ثانيا فنقول: لقد أولت الشريعة العظيمة حقوقا كثيرة للأطفال، هذه الحقوق نادى بها الله جل وعلا في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه في سنته، فلا نجعل أيها الإخوات الكريمات مجالا أو يخترج في قلوبنا أي شك أنه ما من منظمة في حقوق الطفل في زمننا إلا والإسلام قد سبقها، بل الإسلام نص على حقوق للأطفال تنادي بها بعض الجمعيات الآن في زماننا، والإسلام من 1431 سنة هو يدعو إليها ويؤسسها ويبينها. لماذا؟ لأن الجمعية العظيمة وحق الطفل الأول بينه محمد صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى هنا إلى جملة من أعظم الحقوق التي بينتها الشريعة للأطفال. فمن تلك الحقوق أولا وقد ذكرناها اختيار الأم لذلك الطفل، ثانيا الأذان في أذن المولود، فقد ثبت من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي. والإمام ابن القيم رحمه الله ذكر من فوائد هذا الحديث أن التأذين في أذن المولود له فوائد جمة، من تلك الفوائد أن أول ما يطرق أذن الطفل توحيد الله جل وعلا، وأول ما يطرق مسمع الأذن ذكر الله جل وعلا، فيؤثر ذلك في قلب الطفل مستقبلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه العظيم أن الإنسان يتأثر بمن حوله، والطفل إن نشأ في بيئة طيبة طاهرة فإنه يكون طاهرا بإذن الله جل وعلا. وذكر الإمام ابن القيم فوائد أخرى حقيقة، منها التبرك بالذكر وأثر ذلك التبرك في الطفل وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فنحفظ هذه السنة ونحافظ عليها. من الحقوق كذلك الرضاعة، فقد بين الله جل وعلا أهميتها بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وبين الله جل وعلا أن من حقوق الطفل في كتابه حق الرضاعة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالرضاعة من الأحكام في السنة النبوية. ولكن العلماء هنا ذكروا أمرا لطيفا، ألا وهو أن العرب منذ العهد القديم كانوا يحرصون على رضاعة الطفل، وما كانوا يتركونها أبدا، بل كانوا يختارون لأطفالهم محضنات ومرضعات على مستوى عالي. لماذا؟ لأن الرضاعة تؤثر ليس فقط في جسم الطفل، بل تؤثر حتى في مشاعره، وتؤثر حتى في وجدانه. فصدر الأم هناك علاقة حميمة بين الطفل وبين صدر أمه، ولذلك تجد الأطفال الذين يلتزمون الرضاعة من أمهاتهم فيهم من الحنان وفيهم من الإقبال وفيهم من الشفقة على أمهاتهم ما لا تجد من غيرهم، إلى غير ذلك طبعا من الفوائد الصحية التي يذكرها علماء الطب، فهذا لا يخفى عليكم. من الحقوق كذلك حق الميراث، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن المولود إذا استهل صارخا ورث بإذن الله جل وعلا. من الحقوق كذلك تسمية المولود، النبي عليه الصلاة والسلام بين في السنة الصحيحة أهمية اختيار الاسم للمولود. لماذا؟ لأن هذا المولود سيدعى بين الناس بهذا الاسم، ولا شك أن الاسم يؤثر في صاحبه، ولذلك ندب النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة إلى اختيار الأسماء المعبدة لله جل وعلا ولأسمائه وصفاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غير في السنة النبوية أسماء كثيرة جاءت من بعض الصحابة لأنها اشتملت على معاني باطلة. وقد ذكر العلماء أن هناك ضوابط في اختيار الاسم، من تلك الضوابط أنه لا ينبغي أن يكون في الاسم شيء من التزكية العظيمة فيحمل هذا الاسم معنى التزكية في جانب عبادة من العبادات كبرة. النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا الاسم لماذا؟ لأن فيه معنى للتزكية. كذلك من الضوابط المهمة أن لا يعبد الاسم لغير الله جل وعلا، فلا يجوز عبد الرسول، ولا يجوز عبد النبي، ولا يجوز عبد اللات، ولا عبد العزة، ولا عبد غيرها من الأسماء. كذلك أن لا يتضمن الاسم معنى يدعو إلى الفاحشة أو يدعو إلى المعصية، أو يكون الاسم رخوا بحيث يضر في قلب صاحبه. هذه من الضوابط التي بينها الشيخ العلامة بكر بو زيد رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه أحكام تسمية المولود، وذكرها كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قبله. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه غير بعض أسماء الصحابة، فاسم حزن غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل، لماذا؟ أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا الاسم حزن لأنه يدعو إلى الحزن. ولما جاء سهل بن عمرو في صلح الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم من الاسم. فبعض الناس تجد أنه يسمي نفسه باسم فيه فظاظة كصخر وغضنفر وغيرها من الأسماء التي كانت موروثة عند العرب، ويؤثر هذا الاسم في قلبه ويؤثر فيه حتى في أخلاقه. وبعض الأسماء حقيقة، العلماء هنا ذكروا ضابط مهم ولا أريد أن أطيل في هذه القضية، قالوا أنه ينبغي أن يختار من الأسماء ما توافق زمن البلد الذي هم فيه. فبعض الناس هداهم الله ربما يسمون باسم من مضى على هذا الاسم أكثر من 1300 سنة، واسم فيه غرابة بين الناس، ولو كان الاسم إمام أو كان الاسم عالم من العلماء، ولكن هذا الاسم جرى استعماله في زمن معين فلا ينبغي أن ينقل إلى زمن آخر. وبعض الأبناء حقيقة يتضرر من وجود اسمه أو من غرابة اسمه، سواء في المدرسة أو في المجتمع أو بين الناس، فينبغي على الآباء وينبغي على الأمهات أن يحسنوا اختيار الأسماء، لأن ذلك من حقوق الطفل. من حقوق الأطفال كذلك العقيقة، وهي اسم لما يذبح عن المولود في اليوم السابع، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أحكام العقيقة وما يتعلق بها، فقال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق ويسمى. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. وقد عق النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة. ومما يتبع من حقوق الأطفال كذلك حلق شعر المولود، كما ذكرنا ذلك أنه يذبح في يوم سابعه ويحلق ويسمى، وقد جاء في السنة النبوية أنه يوزن شعره ويتصدق بثمنه من الفضة. من الحقوق كذلك الختان، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أربع من سنن المرسلين، وقد ذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الختان، سواء ذلك للطفل أو للجارية. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بين هذه الحقوق، فعلينا أن نلتزمها وأن نحافظ عليها وأن نطبقها، فإنها فيها الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتقل بعد ذلك إلى منهج التربية النبوية للطفل. ينبغي أن نعلم أن منهج التربية للطفل ينبغي أو يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول اتباع الرفق واللين، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم تأمن الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في معاملته للأطفال لوجدنا فيها الرفق ووجدنا فيها اللين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم وينبسط مع الأطفال ويضحك معهم ويؤانسهم ويجالسهم عليه الصلاة والسلام، بل ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذلك الطفل الذي فقد طائرا له؟ قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يلاطفه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لابن عباس؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا فيها إلى أسس معاملة الأطفال: أولا اتباع الرفق واللين معهم، ثانيا أسلوب التوجيه والإرشاد، إرشاد الطفل إلى ما فيه خير، فالخطأ من سجية الطفل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الأب والأم لهم علاقة وثيقة في توجه الطفل، بل لهم علاقة وثيقة في سلوكه وحياته وعقيدته. فالأب والأم إن نشأوا على طاعة الله جل وعلا فإن الإبن ينشأ كذلك، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والأم إن كانت صالحة ومحافظة على ذكر ربها ومحافظة على قراءة كتاب ربها جل وعلا فإن البنت ستتأثر بذلك ولا شك. ولذلك الله جل وعلا في كتابه العظيم قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم سكت قال وأهليكم نارا. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات من أعظم الأمانات التي أمر الله جل وعلا بأدائها هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال، ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنا حقيقة ما وجدت أفضل ممن كتب في هذه المرحلة من الإمام ابن القيم، يكتب عن الأطفال حقيقة كلاما بديعا عظيما جميلا وقواعد في التربية قل أن تجدها عند غير ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: واعلموا أن عامة فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء. ولأجل ذلك قال رحمه الله: وقد عق كثير من الآباء أبناءهم وهم صغارا فعقوهم وهم كبارا. نعم، الأب يعق ولده وهو صغير، لا يؤدبه، لا يعلمه، لا يرشده إلى ما فيه خيره وصلاحه، فينشأ الولد على غير طاعة الله جل وعلا بسبب ماذا؟ بسبب إهمال الأبي له في ذلك. عموما نحن سنقسم هذه السلسلة إلى عدة مناهج في التربية. نبدأها أولا بالتربية الإيمانية. نحن ذكرنا أن العقيدة هي أهم ما ينبغي أن ينشأ الطفل عليه، وأنا ربما أفرد هذا يعني اللقاء فقط في التربية الإيمانية للطفل. لماذا؟ لأهميتها، غرس العقيدة في الطفل. كيف ينشأ الطفل على توحيد الله جل وعلا؟ كيف يغرس في الطفل إفراده جل وعلا بالعبادة؟ ما هي الأصول العظيمة التي ينبغي علينا أن نعلم الطفل وننشئه عليها؟ أولا التربية الإيمانية. ينبغي عليك أيها الأم وعليك أيها الأب أن تعتني ببيان أصول العقيدة للأطفال. لماذا؟ لأن الأطفال إن لم ينشأوا على الإسلام سينشأون على غيره. ونحن الآن نرى ونسمع ونشاهد هذا الغزو الفكري الموجود في القنوات الفضائية من غير المسلمين. النصارى لهم جهود جبارة في الدعوة إلى عقائدهم، اليهود لهم جهود جبارة على الأطفال بالذات. وقد تستغرب الأم أن كثيرا من البرامج الآن توجه إلى عقيدة الطفل مباشرة، حتى أن كثيرا من الأمهات ربما تتساهل ببعض الأفلام الكرتونية أو الرسوم المتحركة التي يشاهدها كثير من الأطفال، وفيها من غرس عقائد النصارى في الطفل شيئا عجيبا، حتى لا تجد التثليث وعقيدة الأبوة عند النصارى وغيرها توجد في هذه الأفلام المتحركة والأطفال يشاهدونها. تجد قضايا السحر، قضايا الشعوذة، قضايا سب الرب، قضايا البحث عن الربوبية وهل الله جل وعلا موجود، قضايا الجنة والنار. كثير من الأفلام المتحركة تصور الطفل أنه لا يوجد شيء بعد هذه الحياة الدنيا، لا جنة لا نار، الروح تصعد إلى السماء وتقف وتسبح في عالم للأرواح، ثم النتيجة لا نتيجة. حتى الطفل في داخل عقله ووجدانه تتكون لديه فكرة وصورة أنه لا نهاية لهذا العالم، العالم هذا بعده لا يوجد شيء. حتى أن كثيرا من الأمهات، وقد اتصلت لي إحدى الأمهات يوما فذكرت لي أشياء عجيبة عن الطفل في جوانب في العقيدة، يشكك في وجود الرب، يقول والله أنا شفت في الرسوم المتحركة في هذا الفيلم أنه صعدت نخلة إلى السماء إلى أعلى أعلى أعلى
ولم لم لم يوجد شيء فوق هذه السماوات. أين الله؟ أين الرب؟ أين الإله الذي أنت تتكلمين عنه؟ ما سبب ذلك؟ السبب هو أن هذا الطفل يوجد في قلبه فراغ يعني عقدي لم تسده الأم في البداية ولم يسده الأب بتوحيد الله جل وعلا، سيسد هذا الفراغ بغير العقيدة الشرعية. ولأجل ذلك ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا أصول الإسلام. أولا نغرس فيهم معاني توحيد الربوبية، أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه ما من حركة ولا سكنة إلا بتقدير من الله جل وعلا وإيجاد له. تغرس هذه معاني الربوبية في قلب الطفل. ثانيا توحيد الألوهية، يغرس في الطفل أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله ولا يستحق العبادة غير الله جل وعلا، ويغرس في قلبه أن كل عبادة صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك به سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتغرس في قلبه آيات التوحيد والعقيدة، فيعرف الطفل أن توجهه لغير الله جل وعلا هو انحراف في باب العقيدة. ثم كذلك توحيد الأسماء والصفات، يغرس في الطفل أن لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأن الله جل وعلا يتصف بالصفات الحسنة الصفات العظيمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وتقرأ على الطفل هذه الآيات وتبين له كذلك أهمية لزوم العقيدة الصحيحة، فإن العقيدة لها أثر في حياة الطفل. وقد بين العلماء أن المعصية إن وقعت من الموحد تختلف عن غيره، الموحد إن وقعت من قلبه المعصية فإنها تقع وفي قلبه خوف لله جل وعلا وإنابة له، بينما غير الموحد ليست عنده هذه المعاني العظيمة التي يستشعرها الموحد. ولا يكفي فقط هذه القضايا، لا بد على الأم أن تختار متنا من متون العقيدة أو كتابا من كتب العقيدة فتدرسه لهذا الولد وذلك الطفل، فتبين له معنى التوحيد وأهميته، وتبين له الشرك ومعناه وأقسامه وخطورته وما يتعلق بالشرك من أحكام، وتبين له أهمية الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، وتبين له التمائم وما يتعلق بها من أحكام والرقى. نحن عندما نتكلم عن هذه القضايا لا نتكلم عن الطفل عمره 6 أو 7 سنوات، لا، نحن نتكلم عن مرحلة أعظم من ذلك. فالأم إذا خاطبت الطفل أو خاطبت الولد أو خاطبت الشاب فإنها تخاطبه بحسب عقله واستيعابه، وترائي في ذلك الأم ماذا؟ سن الطفل، وترائي فهمه وترائي استيعابه. الولد الآن عمره 13 أو 14 يختلف اختلاف تام عن الولد الذي كان من قبل 10 سنوات أو 20 سنة في نفس هذا العمر. الولد في مثل هذا السن يعرف الانترنت ويعرف المواقع ويعرف المنتديات، وربما يسمع بكل صغيرة وكبيرة، ولديه من التفكير ولديه من الاتصال بغيره من الثقافات ومن العوالم عبر الانترنت وعبر وسائل الإعلام ما لا توجد في غيره. ولأجل ذلك ينبغي أن تراعي هذه القضايا العقدية الأم، فتعلمه الرقى وتعلمه التمائم وتعلمه السحر والشعوذة، وتعلمه خطورة الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله جل وعلا والتوجه إلى غير الله جل وعلا، وما يتعلق بهذه القضايا من ماذا؟ من أحكام. وتبين له كذلك الألفاظ الشركية والألفاظ البدعية وما يتعلق الحلف بغير الله. الأطفال الآن نسمعهم يقول يحلف بالكعبة ويحلف برأس أبيه أنا درست مراحل سنية، درست في جوانب الطلاب في الإعدادي وطلاب الثانوي، ف فكنت أسمع الولد في السابع والأولد في ثاني إعدادي يحلف برأس أبي ويحلف برأس أمه ويقع في أخطاء يعني عقدية خطيرة ينبغي تنبيهه عليها. فالطفل هذه القضايا العقدية هي دور الآباء ودور الأمهات كذلك في تعليم أطفالهم هذه القضايا. وحتى لا يتأثر الطفل بمن حوله من القضايا والمعتقدات فإن الأمة تغرس فيه هذا المنهج العقدي الرباني. من القضايا التي تتصل بالعقيدة كذلك تعليم الطفل أركان الإسلام، فتعليمه الصلاة وما يتعلق بها من أحكام الطهارة وشروطها وأوقاتها وأركانها وسننها ومستحباتها وما يتعلق بالصلاة من أركان. وهنا أنبه على قضية مهمة، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الطفل والولد ينبغي أن يعود على الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الولد يؤمر بالصلاة، وانتبهوا إلى المرحلة السنية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الولد بالصلاة، سبع سنوات. بعض الأمهات تقول يا أخي السبع بنتي سبع سنوات يعني ما زالت صغيرة، سبع سنوات الولد ما زال لا يعقل لا يفهم، لا أمره ولو لم يكن يستوعب هذه القضايا. لماذا؟ لأنه إن عود من مرحلة صغيرة على الصلاة فإنه سينشأ عليها بإذن الله جل وعلا. وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم ماذا في المضاجع. والأم كذلك ينبغي عليها أن تعود بنتها على الصلاة منذ نعومة أطفالها. وبعض الأمهات، وأنا أؤكد على هذه القضية والله لخطورتها، وربما بعض الأخوات يقول أنا أبالغ، والله أنا لا أبالغ، تأتينا اتصالات أحيانا من أمهات في أسئلة والله تستغرب أن الأم تجهل هذه الأحكام فضلا عن أن يجهلها يعني بنتها أو ولدها. أنا أعذر كثير من البنات في بعض القضايا لأن الأم إذا كانت الأم وهي مسؤولة المنزل والقائمة على المنزل تجهل مثل هذه الأحكام. اتصلت في يوم من الأيام إحدى الأخوات عمرها 18 سنة، تصور، وهي لا تعلم عن أحكام الحيض والنفاس، تقول أنا أصوم وأنا حائض. استغربت، وتقول لي أني يعني الصلاة أيضا ويأتيني الدم وأصلي. قلت لها يا أخي أنت مسلمة؟ قالت أنا مسلمة. إذا ما سمعتي أبدا ولا أحد؟ قالت والله لا أمي بلغتني ولا أحد بلغني ولم يخطر بي يوم من الأيام على أن المرأة الحائض وهي عمرها 18 سنة أنها تدع الصوم وأنها تدع الصلاة. قالت لي لم يخبرني بذلك. طيب وأين أمك؟ قالت والله ما علمتني ولا أخبرتني بذلك. بعض الأمهات حقيقة مفرطة في جانب التربية تجاه أبنائها تفريط عظيم. انشغلت بالعمل وانشغلت بهموم المنزل وانشغلت بهمومها مع زوجها ربما عن أبنائها وبناتها، ولأجل ذلك فاقد الشيء لا يعطيه. أنت أيها الأم إن لم تتعلم العقيدة كيف ستغرسي في ولدك العقيدة؟ أنت إن فرطت في جانب تعلم الأحكام الشرعية الصلاة والزكاة وغيرها من أحكام الشرع كيف ستعلميها لأبنائك؟ ولذلك نحن تأتينا الشكوى من الأمهات من عقوق كثير من الأبناء لهم، ونحن نقول أن سبب العقوق من؟ أنتم السبب، أنتم الذين فرطتم في جوانب التربية في للأبناء فخرج هذا العقوق. ولأجل ذلك لا بد علينا أن نغرس أركان الإسلام في قلوب أبنائنا، تعليمهم الصلاة، تعليمهم الزكاة ولو بشيء يسير، تعليمهم أحكام الصوم، تعليمهم أحكام الحج إلى بيت الله جل وعلا، وقبل ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ما يتعلق بالتربية الإيمانية من أحكام. هناك حقيقة قضية لا بد أن أتكلم عنها، ألا وهي صفات المربي، صفات الشخص الذي يؤهل لتربية هذه الأبناء. أولا الصفة الأولى ألا وهي الحلم والأنات، فالله جل وعلا قد قال في كتابه العظيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله جل وعلا قد كما بين العلماء في هذه الآية أن الله جل وعلا أسس في هذه الآية مبادئ التعامل الحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العفو في الأمور والأمر بمحاسن الأخلاق والنهي عن سفاسفها. وأنا بإذن الله جل وعلا أعوذ بالله من كلمة، أنا إذا يسر الله جل وعلا سنفرد للتربية الأخلاقية، ربما ليس لقاء لقائين. لماذا؟ لأن قضايا الأخلاق هي أهم ما يواجه الأمهات وأهم ما يواجه يعني المربين من الصعوبة والسلبية. فلقد نشأت في زماننا هذا صفات كثيرة وأخلاق سيئة انتشرت بين أبنائنا وبين بناتنا بسبب إهمال التربية الأخلاقية. لماذا؟ للأبناء. الحلم والأنات في جانب التربية. فخذي أيها الأم تلك البنت بقلب الحنون العطوف، قلب المشفق المحب للخير لهذه البنت ولذلك الولد. لا تكوني فضة ولا تكوني غليظة ولا تكوني شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا له: فبما رحمة فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشده الله جل وعلا في هذه الآية أن يكون رحيما لطيفا بأصحابه وأن يحن عليهم. لماذا؟ لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، وكذلك جبلت على بغض من أساء إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالإحسان إلى الأبناء يستعبد به قلوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم، فالولد يقع في الخطأ والبنت تقع في الخطأ فنحلم معهم. والأنات، لا نستعجل في جوانب التربية. بعض الأمهات تريد الولد عمره 7 سنوات مباشرة يحفظ القرآن ويحفظ الصلاة، وتجد أنه محافظ على السنن المستحبات. لا يمكن بذلك أبدا، خاصة مع هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وكثر فيه الانفتاح على الثقافات. يجد الآباء صعوبة في أمر أبنائهم بالأوامر. فنتأنى في الأمور، خذوا من الأعمال ما تطيقون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا. من صفات تلك الأم المربية الناجح وذلك الأب المربي الناجح البعد عن العنف كما ذكرنا. من الصفات كذلك القلب الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يرحم لا يرحم. وليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام نفى في هذا الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. من الصفات المهمة كذلك التقوى. فالله جل وعلا قد أمر بالتقوى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من العار حقيقة ومن الشنار الذي أراه أن تأمر الأم البنت بالصلاة وهي لا تصلي، أن تأمر الأم البنت بأن تلزم هدي الله جل وعلا وسنة نبيه وهي لا تلزم ذلك. فالبنت إن لم توجد أو والولد إن لم يوجد له القدوة الصالحة فلا شك أنه سيقتدي بغير القدوة الصالحة. أهم أمر ينبغي أن تلتفت إليه الأمهات ويلتفت إليه الآباء أن الأبناء يقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة. فراقب الله جل وعلا في أقوالك، وراقب الله جل وعلا في تصرفاتك. بعض الأمهات أنا أستغرب كل الغرابة عندما أرى الأم في السوق تلبس تلك الملابس العارية وبنتها بجوارها بنفس ذلك الأمر، أو ربما تجد البنت محجبة أو أنها على هيئة طيبة والأم تخرج زينتها وتخرج يعني مفاتنها للناس. طيب بنتك ألا تراك وأنت على هذه الحالة؟ وأنت أيها الأب الذي تدخن ولا تصلي، والله ألقيت مرة محاضرة في أولاد عن الصلاة للأولاد فأتكلم معهم الصلاة صلاة، واحد رفع يده قال يا شيخ والله أبوي ما يصلي، كيف تباني أنا أصلي؟ ولما تتكلمهم عن التدخين أو المحرمة تقول لك يا أخي أبي يدخن، أبي يسمع الأغاني، أبي يرتكب الفواحش والمنكرات، ولأجل ذلك اتقوا الله جل وعلا أيها الآباء، واتقين الله جل وعلا أيها الأمهات. بعض الأمهات هداهن الله تجد الواحدة منهم تفتح التلفاز من الصباح إلى المساء وتشاهد هذا الفيلم ثم تنتقل إلى هذا الفيلم ثم تنتقل إلى هذا الفيلم، والفيلم فيه مقاطع جنسية، والفيلم فيه مقاطع إباحية، وفيه حب وفيه غرام، وبنتها بجوارها تنظر معها وهي صغيرة ربما عمرها 10 وربما عمرها 14 و15 وتشاهد معها، ثم تنحرف البنت عن طاعة الله جل وعلا وتقول الأم لماذا انحرفت بنتي، لماذا لم تستقم على طاعة الله جل وعلا؟ نقول لها إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت ماذا؟ الرقص. إذا كنت أنت لم تستقيمي على طاعة الله جل وعلا فكيف تريدين ببنتك أو بولدك أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا؟ والآباء كذلك، لا يمكن للولد للأب أن يغرس الشوكة ويجني العنب، لا يمكن أبدا أن تكون أنت مهملا في طاعتك لربك جل وعلا ثم تريد من ذريتك وأبنائك أن يلازمون طاعتهم لله جل وعلا. من الصفات العظيمة للمربي الناجح دوام الدعاء للأولاد، وهذا سلاح عظيم بيد الأمهات وبيد الآباء، ألا وهي سهام الليل. ادعوا الله جل وعلا وأنتم موقنون بإجابته جل وعلا، ادعوا الله لأبنائكم، ادعوا الله جل وعلا لبناتكم بصلاح الدنيا والآخرة، ادعوا الله جل وعلا أن يرزقكم ذرية تجدون برها وخيرها وطاعتها لكم. فصلاح الولد هو استثمار حقيقي للأب وللأم كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الأحاديث الكثيرة التي تعلمونها، نهى عن الدعاء على الأولاد، لا تدعون أحدكم على ولدها أن يلج دعاؤها بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لها. بعض الأمهات من غيظها على ولدها تقول له روح الله لا يوفقك دنيا ولا آخرة، لا يجوز. بعض الأمهات تلعن ولدها، بعض الأمهات تدعو على ولدها بالخسارة وبالهلاك وبغيرها من الألفاظ التي لا تنبغي ولا تليق. نحن نرشدك أيها الأم ادعو الله جل وعلا لولدك بالخير، وما يدريك لعل هذا الولد يستقيم. القلوب بيد من؟ القلوب بيد الله جل وعلا، هو الذي يقلبها كيف يشاء. فالولد الذي يشرب الخمر ويزني ويفجر وغير ذلك، ما الذي يدريك أن الله جل وعلا يصرف قلبه للطاعة والخير بسبب دعائك له؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بين كذلك في الأحاديث الصحيحة أن من أسباب ومواطن إجابة الدعاء دعاء ماذا؟ الأم لولدها. فدعاء الأم لولدها لا شك أنه مستجاب. فاحرصنا أيها الأخوات على الدعاء للأولاد والبنات. ولذلك أم سليم رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولدها فقالت يا رسول الله ولدك ادعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، بل ودعا لغيره كذلك من ماذا؟ من الصحابة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. والله أعرف إحدى الأمهات كان ولدها من أفجر وأفسق خلق الله جل وعلا، وفجأة هذا الولد بدأ يستقيم، بدأ يصلي قرابة. سأل الأم يا أخي تغير ولدك؟ تقول والله ما صليت صلاة فسجدت لله جل وعلا إلا دعوت الله له أن يصلحه أن يرشده أن يهديه. نوح وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا تقطر قلبه ألما على ماذا؟ على ولده، إنه كفر بالله جل وعلا وحن إلى ولده فقال في الآية الكريمة كما حكى الله جل وعلا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، حن إلى ولده أن يهلك، فقال الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة نهاه الله جل وعلا من الدعاء للكفار أو الدعاء عليهم. لماذا؟ لأنه لا فائدة في ذلك، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي آيات كثيرة يستدرك الله جل وعلا على نبيه هذه القضية، قضية الدعاء على الطرف الآخر، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عصت الله جل وعلا ورسوله. ولأجل ذلك هؤلاء القبائل التي دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا ودخلوا في دين الله جل وعلا. فلا فائدة من الدعاء على الأولاد، بل الفائدة والعظم والخير هو في الدعاء لهم. فانطرحي بين يدي الله جل وعلا واسألي لأبنائك الخير في الدنيا والآخرة. من المناهج العظيمة كذلك البعد عن الغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصف الأحاديث الصحيحة مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. عندما جاءه ذلك الرجل وقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فالغضب وجمرته أثرها عظيم على الأبناء وعلى البنات. من الضوابط المهمة العدل والمساواة في المعاملة، وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل بإذن الله جل وعلا. نختم هذا اللقاء بقضية مهمة ألا وهي مصادر التلقي عند الأبناء. المصدر الأول أيها الأخوات القرآن الكريم، فينبغي أن يكون مصدر تلقي أبنائنا وبناتنا كتاب الله جل وعلا الذي هو حبله المتين وصراطه المستقيم، الذي تكفل الله جل وعلا بالسعادة لمن تمسك بهذا القرآن بأن لا يضل في الدنيا ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله جل وعلا قد قال في كتابه العظيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الله جل وعلا في آية أخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن فيه الخير وفيه الهدى وفيه النور. فاحرصي أيها الأم أن يلتحق ولدك بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن وهي منتشرة ولله الحمد والمنة، واحرصي كذلك أن تلتحق بنتك بحلقة من حلقات تحفيظ القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من أمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والله كم لك من الحسنات وكم لك من الأجور بكل حرف يحفظه ولدك أو تحفظه بنتك في يوم القيامة. كم يرفع الله جل وعلا درجاتك، وقد يكون سببا لتخفيف العذاب عنك في قبرك وعند لقائك لربك عندما يكون ولدك حافظا لكتاب الله جل وعلا. الآن الأمهات تحرص كل الحرص على أن الولد يكون مهندس ويكون طبيب ويكون طيار ويكون، وهذا جيد وهذا رائع وهذا عظيم. الأمة محتاجة إلى مهندسين وإلى طيارين وإلى أطباء، ولكنها للأسف الشديد آخر ما تفكر أن يكون ولده حافظا لكتاب الله أو عالما من العلماء أو طالبا للعلم. بالعكس تقول لك يا أخي ما بقى إلا الشريعة الولد يدخل إليه، لم يبقى إلا أن يأخذ وقته في حلقات تحفيظ القرآن. ماذا يكسب الولد؟ خليه يروح يدرس كمبيوتر، يدرس شهادة ICDL، يدرس شيء آخر في الصيف، يدخل أي مركز في السباحة وغير ذلك يتعلم. أفضل يا أخي القرآن ماذا سيعمل له؟ وأنا أسألك لو كان ولدك طبيب ومهندس لك ماذا سيغني لك أو عندك من الله شيء؟ ماذا ستستفيدين أنت في قبرك إذا كان ولدك مهندس أو طبيب أو غير ذلك. نعم فائدة موجودة، لكن هل الفائدة مثل أن يكون الولد حافظا لكتاب الله جل وعلا وتكونين أنت السبب وراء حفظ هذا الولد لكتاب الله جل وعلا؟ والله ما من حرف يقرأه بعد حفظك إلا ولك أجره، إلى أن ماذا؟ إلى أن تموتين، وبعد موتك كذلك يأتيك أجرك. الأمهات اللاتي وارث ثرى قبورهن وقد حفظ أبنائهم كتاب الله جل وعلا استفادن. أم الإمام أحمد، أم الشافعي، تلك الأمهات الصالحات التي كن سببا لنبوغ أبنائهم في العلم والدعوة والإيمان، كم لهن من الأجور والحسنات. ولأجل ذلك العناية بكتاب الله جل وعلا كمصدر من مصادر التلقي. من المصادر الأخرى كذلك السنة النبوية، والله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن ساريه الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال نعم، أوصيكم السمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم في أمتي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو المخرج؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمور كثيرة، أهمية السمع والطاعة والخلاف والاختلاف في الأمة، ثم بيّن فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يعلم الصحابة أحاديثه، كما يقول ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول معاذ رضي الله عنه كنت خلف رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء المشهور الذي جاء في الحديث. ما السبب؟ السبب هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة سنته. وكثير من الأمهات لا تهتم بحضور ولدها حلق العلم، ولا تهتم بحفظ ولدها للسنة النبوية. أليس من الأفضل بدل أن يكون ولدك ما شاء الله هارد ديسك في حفظ الأغاني والمقاطع الموسيقية وغيرها من الأمور والترهات التي فائدة لا فائدة فيها، ما المانع أن يكون الولد يحفظ عمدة الأحكام، يحفظ الأربعين النووية، ويحفظ البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة والصحاح، وتفيد الولد لأن هذه الأحاديث تشتمل على آداب وأخلاق في السنن وغيرها، فينبغي علينا أن نهتم بذلك. من مصادر التلقي كذلك هدي السلف الصالح وسيرهم وحياتهم وقصصهم وما يتعلق بذلك من أحكام. من مصادر التلقي كذلك العلماء، فالعلماء من أهم علماء العلم وعلماء الشريعة، هم من أهم مصادر التلقي لدى هؤلاء الأطفال. من أهم مصادر التلقي كذلك مجالسة الصالحين، فالمرء على دين خليله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك الله جل وعلا قال في كتابه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فالآيات بينت أن الصاحب ساحب، وأن الطفل يتأثر بمن حوله، فإن وقع الطفل ووقعت البنت على شلة فاسدة ستتعلم الفساد. لا يوجد طفل خرج من بطن أمه وهو يدخن، ولا توجد بنت خرجت من بطن أمها وهي تعاكس، وهي ربما تقع فيما حرم الله جل وعلا وتتبرج وغير ذلك، إنما تعودت ذلك من خلال الأقران والأصدقاء. وسنعقد بإذن الله جل وعلا درسا خاصا في بيان خطورة مصادر التلقي في زماننا هذا كالتلفاز والإنترنت والمجلات والصحف، وما تتضمن كثير منها من أضرار على أطفالنا وبناتنا، وخطورة كذلك، وهذه قضية جدا جدا مهمة، خطورة مجالسة الأشرار والفاسدين على البنت وعلى الولد. بل أنا أطلقها صراحة من خلال التجربة وبحسب ما أسمع من القصص حولي، فإن هذه القضية هي أخطر قضية، قضية من يجالس الولد ومن تجالس البنت. ينبغي على الآباء والأمهات أن يختاروا الأصدقاء والأقران والخلان لأبنائهم وبناتهم. وإهمال كثير من الأمهات عدم تفتيشها عن أصدقاء بنتها يؤثر ذلك على بنتها كثيرا. قد تكون بنتها واقعة على شلة فاسدة ويعلمونها الشر والفساد وهي لا تدري، سواء في المدرسة، سواء في مركز من المراكز، سواء في نادي من النوادي أو معهد من المعاهد أو غير ذلك. شاب واحد ممكن أن يقلب حياة ولدك من النعيم إلى الجحيم. ولأجل ذلك انتبهنا لهذه القضية، فإن فيها خطورة. هذا ووفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد. انتهينا في هذا الدرس من منهج التربية الإيمانية. في الدرس القادم سنتكلم عن التربية الأخلاقية لدى الأولاد والبنات، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله. الأسئلة، في أسئلة؟ هذا سؤال حقيقة مهم. هل من الممكن أن تذكر لنا كيف نراعي جانب التربية الإيمانية وغيرها مع الأطفال الصغار من عمر 3 سنوات فأقل؟ هو حقيقة هذا العمر الطفل يعني استيعابه وفهمه بسيط، فيلقن قضايا بسيطة في التوحيد. يلقن مثلا لفظ الجلالة، يلقن مثلا قضية بعض ألفاظ الأذان، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله. يقرأ على الطفل القرآن بين الفترة، تحاول الأم يعني تعلق الطفل وتعلق قلب الطفل حتى في 3 سنوات بالقرآن وأهمية القرآن وشيئا فشيئا. المهم أن تهتم، أنا قصدي ليس أن نبدأ مع الطفل قبل هذه المرحلة، أنا أقصد أن نبدأ من وقت مبكر في الاهتمام بأطفالنا وتعليمهم. هل الختان للجارية سنة؟ وكيف وقد كان هناك العديد من البرامج التي تؤكد تحريم ذلك؟ أولا قضية الختان هذه قضية طويلة عريضة، وأثير حولها يعني حقيقة أشياء كثيرة حول الإسلام ودعوته إلى كبت الغريزة الجنسية لدى البنت ونحو ذلك. لا، الختان ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الختان المشكلة هي كيفية الختان بالنسبة للبنت. فبعض الدول الإسلامية يعني هداهم الله يعني لا يختنون، يرتكبون جرائم بحق البنات ويتجاوزون ما أمر الله جل وعلا فيه بالختان. الختان بين الشرع لحدود ولضوابط ولأماكن ولا ينهك ونحو ذلك. بعض الناس يعني بسبب جهلهم في بعض الدول الإسلامية يعني للأسف الشديد يعني يتجاوزون هذه القضية. وأنا وجدت يعني حقيقة بعض المواقع في بعض الدول الإسلامية تحارب الختان محاربة يعني شعواء، ويضعفون كل الأحاديث التي جاءت فيها ويصفون من يفعل بالوحشي والمجرم وغير ذلك. لا، يعني الاعتدال هو مطلوب في كل شيء. قد قال الله تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث فكيف يحل زواج رجل من نصرانية ونصرانية الآن على عقيدة ليست على عقيدة صحيحة وهي تعد كافرة. أولا قضية الزواج من نصرانية أو ما يسمون بأهل الكتاب هذه منصوص عليها في القرآن الكريم، وكون أنهم يعتقدون بعقيدة التثليث أو غيرها من العقائد هذه حقيقة يعني لابد أن نبينها، وهي أن النصرانية هي دين سماوي لكن الأخت الكريمة نبهت السؤال على قضية مهمة، وهي أن في زماننا هذا كثير من النصارى تحولوا من كونهم نصارى إلى كونهم ماذا؟ لا دينيين. في أوروبا كثير منا يحكم على أن كثير من الموجودين فيهم هم نصارى، بينما إذا تأملت في المرأة تجد أنها حتى دين عقائد النصارى غير موجودة عندها. نحن نتكلم عن النصرانية التي تدين بدين أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولكن شيخ الإسلام تيمية وغيرهم بينوا مع جواز الزواج بالكتابية أو بالنصرانية، بينوا ضرره في المستقبل. أنا أعرف بعض الأشخاص تزوجوا بنساء نصرانيات، وكن تلك النساء سبب أو كان ذلك الرجل سبب لهدايتهن إلى الدين الإسلامي. هذا موجود، وقد يكون العكس، ولكن فلننتبه على أن تأثير الرجل على المرأة أكثر من تأثير المرأة على الرجل في جوانب العقيدة. ولذلك المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج ماذا؟ بالنصراني. لماذا؟ لأن الرجل قوته على المرأة في جوانب العقيدة أكثر. فالغالب أن الرجل إذا تزوج بالنصرانية أنها ماذا؟ أنه يؤثر عليها في دينها. وقد يكون العكس، لا أنكر أن قد تكون تلك النصرانية سبب لتنصره هو أحيانا، ولكن هذه القضية العلماء بيّنوا مع جوازها وحلها في كتاب الله جل وعلا، إلا أنها لا شك أن خلاف الأولى وضررها أعظم، خاصة في هذا الزمن الذي قل من النصرانيات تجدها فعل النصرانية على دين أهل الكتاب. الآن أغلب الموجودات تجدهم للأسف لا دينيين أو علمانيين أو يدينون بديانات مختلفة حقيقة غير دين النصرانية أو الذي هو يعتبر أحد الأديان السماوية الثلاث. لماذا لا تقوم الجمعيات الإسلامية بتمويل عمل أفلام كرتون الأطفال؟ ألا هو في حقيقة يوجد يعني كثير الآن في دعوات قامت، وفي أيضا برامج حقيقة بدأت الآن تحاول أن يعني تغرس قضايا العقيدة ببعض الرسوم المتحركة الشرعية. وأنا وجدت يعني بعض يخرجون منها الأغاني، يخرجون منها الألفاظ غير يعني المحرمة، يحاولون تهذيبها. هو مشروع حقيقة ضخم وكبير ويحتاج إلى عناية. كيف نوصل توحيد الألوهية والربوبية أسماء وصفات بعقلية الطفل وبطريقة مبتكرة نستطيع أن ننافس بها الطرق الحديثة المبتكرة الجذابة التي يقوم بها أعداء الله جل وعلا، وخصوصا في السن من 3 إلى 8 سنوات؟ هذا سؤال جيد حقيقة، وأنا أحتفظ بالإجابة فيه لأن الوقت جدا ضيق ويحتاج إلى شيء من التفصيل. ما هو السن المناسب الذي يشرح له شيء من متون عقيدة؟ أنا أظن سن 12 إلى 13 إلى 4، يعني من 12 ففوق ممكن أن تعطيه بعض رسائل العقيدة الصغيرة البسيطة التي فيها أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر، يعني وتشرحي له شرحا مبسطا ما هي الكتب المفيدة في العقيدة للآباء والأمهات. هناك سلسلة كتب كثيرة جدا في العقيدة، إن شاء الله عز وجل إذا يسر الله سأتي لكم بقائمة يعني طويلة بإذن الله عز وجل إذا ذكرت في اللقاء القادم. إذا رأيت الولد راغب في الصلاة وعمره 3 أو 4 سنوات هل لدينا سعيد أمه؟ لا، هو الولد إذا كانت له رغبة قبل 7 سنوات لا بأس. أنه يعني هذه تسأل الأخت الفاضلة، تسأل تقول لو كان الولد لديه رغبة بالصلاة قبل هذا السن، فهل أنا آمره يعني بذلك أو يعني أتركه أو أجعله من باب التذكير؟ نحن نقول إذا كان لديه رغبة ذاتية قبل ذلك لا بأس أن ماذا؟ لا بأس أن يؤمر بها يعني. ولكن مثل ما ذكرت يعني لكم، نحن لا نريد أن يعني تضغط الأمهات على الأولاد من سن مبكر في قضايا ربما هم لا يستوعبونها. النبي صلى الله عليه وسلم حدد 7 سنوات، قبل 7 سنوات ممكن من باب التذكير، لكن الأمر المؤكد واللازم 7 سنوات فوق، ويضرب عليها الضرب الغير مبرح مع العشر. جزاكم الله خيرا. هل من الأفضل أن أجعل ابني يلتحق بحلقة تحفيظ قرآن أم من الأفضل أن أحفظه أنا لأن الثواب علما بأنه من الصعب لنظام البيت وقت الحفظ؟ هو حقيقة هذا القضية قضية مهمة. بعض الأمهات يعني تقوم هي بنفسها بتحفيظ ولدها وهذا جيد وهذا مناسب، ولكن ينبغي أن تكون الأم بنفسها لديها إلمام بأحكام التجويد وما يتعلق بالقراءة من أحكام ومخارج حتى تعلم البنت تعليما صحيحا بالحفظ. إذا كانت الأم تشعر بنفسها أنها يعني لديها يعني تقصير في هذا الجانب أو أنها ضعيفة في باب التلاوة أو القراءة، فأنا أقول لا يجوز لها أن تعلمها بنتها الحفظ. حاول قدر الإمكان أن تكون الأم أولا هي التي تضبط القراءة وتضبط المخارج وتضبط أحكام التجويد، تستطيع أن تعلم بنتها. أما إن لم يكن ذلك فتلحقها بأقرب مركز لتحفيظ القرآن وتشجعها وتحاول أن تحثها بل وتكافئها بين الفين والأخرى. إذا علمت أن ابنتي تعرف فتاة غير صالحة، كيف أفصل بنتي؟ ما فهمت والله. إذا علمت أن ابنتي تعرف فتاة أنا ما فهمت السؤال، هي كيف تفصل بنتها؟ وبعد ذلك بعض الأخوات، أنا أتمنى أن يكون الخط واضح حتى أستطيع أقرأ السؤال فأفهمه، لأني إذا ما استطعت أن أقرأ صعب أجيب عليه. هو الأم إذا علمت أن بنتها يعني تصادق امرأة غير صالحة فتبدأ معها أولا بالأساليب التي ذكرناها، بأسلوب النصح، بالتوجيه، بالإرشاد، بالكلمة، بالتحذير. إذا لم تنفع تلك الأساليب تنتقل بعد ذلك إلى أسلوب الشدة. إن استطعت أن تقطعها عن تلك البنت فهذا الأفضل. شعرت بأن البنت في هذه المدرسة لديها صديقات غير صالحات، افصليها، خذيها من مدرسة وديها لمدرسة أخرى. إذا شعرت أن ربما في اتصال هاتف حاولي أن تقطعي. إذا لم ينفع كل ذلك الجأي إلى الوسيلة الأكبر ألا وهي تدخل الأب في هذه المرحلة ليكون هو السيف القاطع كما يقولون في قطع علاقة بنتك بتلك الفتاة غير الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.